هذه كلا بل تحبون العاجلة وتذرون الآخر وجوه يومئذ يعني بذلك يوم الآخرة ناظرة إلى ربها ناظرة ناظرة أي حسنة من النظارة في الضاد وهي الحسنة فهي ناظرة أي حسنة لقوله تعالى فوقاهم الله شر ذلك اليوم ولقاهم نظرة وسرورا أي حسنا في وجوههم وسرورا في قلوبهم فيقول هنا تقدم أحسن وجوه يومئذ ناظرة أي حسنة إلى ربها ناظرة إلى ربها ناظرة ناظرة الأخرى بالضاء بالضاء إلى ربها ناظرة من النظر وهنا عد النظر بإلى الدالة على الغاية وهو نظر صادر من الوجوه صادر من الوجوه والنظر الصادر من الوجوه يكون بأي شيء بالعين يكون بالعين النظر الصادر من الوجوه يكون بالعين النظر الصادر من القلوب يكون في البصيرة والتدبر والتفكر فهنا صدر النظر من الوجوه إلى من؟ إلى الرب إلى الرب عز وجل إلى ربها فتفيد الآية الكريمة أن هذه الوجوه الناظرة الحسنة من فضلك تنظر إلى ربها عز وجل فتزداد حسنا إلى حسنها تزداد حسنا إلى حسنها وانظر كيف جعل هذه الوجوه مستعدة متهيئة لنظر الله عز وجل بكونها بكونها ناظرة حسنة متهيئة لنظر الله إلى وجه الله طيب إذن نقول هذه الآية فيها دليل على أن الله عز وجل يرى بالأبصار يرى بالأبصار وهذا هو مذهب أهل السنة والجماعة أن الله سبحانه وتعالى يرى بالبصر واستدلوا لذلك بالآيات التي ساقها المؤلف واستدلوا بالأحاديث المتواترة عن النبي صلى الله عليه وسلم متواترة من أحد متواترة نقلها عن النبي صلى الله عليه وسلم صحابة كثيرون وعن هؤلاء الصحابة التابعون كثيرون وعن التابعين تابعوا تابعين كثير وهكذا وأنشدوا في هذا المعنى مما تواتر حديث من كذب ومن بنى لله بيتا واحتسب ورؤية شفاعة والحوض ومسح خفين وهذه بعض الشاهد قوله ورؤية أهل السنة وجماعة يقولون إن النظر هنا بالبصر حقيقة وهل النظر يلزم منه الإدراك لا لأن الله يقول لا تدركه الأبصار كما أن العلم بالقلب لا يلزم منه الإدراك قال الله تعالى ولا يحيطون به علما نحن نعلم ربنا بقلوبنا لكن لا ندرك كيفيته وحقيقته نرى ربنا بأبصارنا ولكن لا تدركه أبصارنا لا تدرك الأبصار وهو يدرك الأبصار طيب خالف أهل السنة في ذلك أهل التعطيل وقالوا إن الله لا يمكن أن يرى لأن الله ليس بجسم والذين ينكرون العلو يقولون إن الله لا يرى لأنه ليس فوق العالم ولا تحته ولا يمين ولا شمال ولا فوق ولا إلى آخر كيف يرونه من أين يرونه عرفتم ويحرفون الكلمة عن مواضعه في النصوص حجتهم قالوا نحن نحتج عليكم في القرآن والعقل يعني بالدليل السمعي والدليل العقلي على أن الله لا يرى طيب هاتوا برهانكم بل سمع. ولما جاء موسى لميقاتنا وكلمه ربه قال رب أرني أنظر إليك قال لن تراني ولكن انظر إلى الجبل فإن استقر مكانه فسوف تراني. قالوا فقال لن تراني، وهذا دليل على استحالة الرؤية، لأن لن للنفي، لن للنفي، والنفي خبر لا يدخل النسخ، لأنه لو دخله النسخ لكان هذا تكذيبا لخبر الله. انتبه، إذا كان لا يدخله النسخ فإن رؤية الله تكون إيش؟ مستحيلة ولا لا؟ لأن الله قال لن تراني، خلاص مستحيل. لو فرض أن أحدا ادعى أن الله يرى لكان هذا تكذيبا لقوله لن تراني، والخبر في كلام الله محال. إذن فالرؤية محال، رؤية الله محال. طيب يا جماعة، الآيات اللي معنا والأحاديث قالوا نعم، وجوه يومئذ ناظرة إلى جمع آلة بمعنى نعم، يعني ناظرة نعم ربها، إلى ربها يعني ناظرة نعم ربها. هذا تحريف يضحك منه السفهاء، الصبيان يضحك منه. قال لآخرون وهم أحسن تحريفا من هؤلاء، قالوا إلى ربها أي إلى ثواب ربها ناظرة، إلى ثواب ربها ناظرة، يعني هي حسنة الوجوه، وكذلك أيضا تنظر إلى ثواب ربها من الأنهار المضطردة من الماء واللبن والعسل والخمر والأشجار فيها من كل فاكهة زوجان. فإذا نظرت إلى هذا النعيم وهذا الثواب نعم ازدادت سرورا ولا لا؟ وازدادت حسنا. أما إلى ربها نفسه لا. شوف كيف الآن التأويل. طيب، قالوا إن الرسول صلى الله عليه وسلم قال إنكم سترون ربكم، قلنا لهم نحن إن الرسول صلى الله عليه وسلم قال إنكم سترون ربكم كما ترون القمر ليلة البدر. قالوا نعم، هذا معناه قوة اليقين، قوة اليقين، لأن الإنسان إذا قوي يقينه في الشيء صار كأنه يراه بعينه. الإحسان أن تعبد الله كأنك تراه. فإذا ترون ربكم كما ترى القمر يعني معناه قوة اليقين، عرفتم؟ طيب، نحن سنجيب إن شاء الله تعالى هذا عن أدلته. قال أهل السنة والجماعة نحن نقول بما دلت عليه آيات الله وسنة رسوله. أما ما استدلتم به من الأدلة السمعية والعقلية فنجيبكم عنها بحول الله. قالوا أي أهل السنة إن قوله تعالى لن تراني ليس فيها دليل على النفي المؤبد، يعني لن تراني أبدا، بل المعنى لن تراني حال سؤالك الرؤية، يعني في الدنيا، لأن الإنسان في الدنيا لا يقوى على رؤية الله عز وجل لضعف قوته وبدنه. ولن لا تقتضي التأبيد، لا تقتضي التأبيد، تأتي في اللغة للنفي، لكن قد يكون النفي فيها مقيدا. نعم، كقوله تعالى ولن يتمنوه أبدا بما قدمت أيديهم. شوف هذه مؤكدة، لن يتمنوه أبدا، ومع ذلك يقول عنهم ونادوا يا مالك رحمك الله، ونادوا يا مالك ليقضي علينا ربك. تمنوا الموت ولا لا؟ تمنوا الموت. صارت لن للتأبيد ولا لغير التأبيد؟ لغير التأبيد. فنحن نقول إن كلام ربنا لا يكذب، وخبره لا بد أن يكون، ولا يمكن لموسى ولا لغير موسى في الدنيا أن يرى الله أبدا. ولهذا كان الصواب أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يرى ربه ليلة المعراج. نعم، بهذا سقط استدلالهم بالآية، سقط استدلالهم بالآية. ثانيا نقول في الآية ما يدل على بطلان قولكم، يعني فيها دليل إيجابي، لأن إجابتنا الأولى دفاع، الآن نبي نهجم عليهم من الآية. وأنت تعرفون أن الأدلة كالأسلحة، ما هي؟ هجومية ودفاعية. ففي الأول دافعنا عن استدلالهم وقلنا ما يدل على أن النفي مؤبد، لأن لا تدل على النفي المؤبد، وذكرت لكم مثالا. نعم، وبمالك يقول ومن رأى النفي بلن مؤبدا فقوله ارجد وسواه فاعضدا. أيكم اللي حفظه من الآن؟ من الآن؟ ومن رأى النفي بلن مؤبدا فقوله ارجد وسواه فاعضدا. نعم، من الآن يا خليل، يلا.
ومن رأى النفي بلن مؤبدا فقوله ارجد
فقوله. نمشي الآن. قلنا سنهاجمكم مهاجمة في الآية، في الآية التي أنتم استدللتم بها على قولكم. كيف؟ قال موسى ربي أرني أنظر إليك. فسؤال موسى الرؤية يدل على أنه يعلم أنها مستحيلة أو أنها ممكنة؟ أنها ممكنة. وجه ذلك لو علم أنها مستحيلة ما سأل، فموسى أعلم بالله منكم بلا شك، فسأل الرؤية ولو كان يعلم أنها مستحيلة ما سألها، لأنك لو سألت الله شيئا مستحيلا لكنت معتديا في الدعاء ولا لا؟ أين؟ طيب، إذا الحمد لله صار في الآية دليل عليه، وهذا يمكن أن نجعله شاهدا لقول شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله في الكتاب العظيم الذي لم يؤلف أحد مثله، وهو درء تعارض العقل والنقل، المعروف باسم كتاب العقل والنقل، وكتاب عظيم. قال إني أنا مستعد لكل إنسان يستدل بدليل صحيح على باطل أن أجعل هذا الدليل دليلا عليه. سبحان الله، أقلبه يكون دليلا عليه. وهذا صحيح إذا تأملت، كل من استدل على باطل بدليل صحيح إذا تأملت الدليل وجدته دليلا عليه وليس له. طيب، الدليل السمعي، الدليل السمعي على قصد العقل على امتناع الرؤية، يقولون إنك إذا رأيت الله، إذا قلنا بجواز الرؤية لازم أن يكون جسما، لازم أن يكون جسما. نعم، والأجسام متماثلة، وهذا تكذيب لقوله تعالى ليس كمثله شيء. ليش؟ نقول لهم إن كان يلزم من جواز رؤية الله عز وجل أن يكون جسما، نعم فليكن. ليش؟ لأن لازم قول الله ورسوله حق، ولكن لا يلزم أن يكون هذا الجسم كالأجسام المخلوقة، لا يلزم هذا. كما أنكم أنتم تقولون لله ذات لا تشبه الذوات، فنحن نقول إذا كان يلزم أن يكون جسما فله جسم لا يشبه الأجسام، لأن أجسام المخلوق حادثة بعد أن لم تكن، مكونة من إيش؟ من أجزاء لا يقوم بعضها إلا ببعض. أولى، لكن الخالق عز وجل ليس جسما بهذا المعنى أبدا، ليس جسما بهذا المعنى أبدا. وحينئذ نقول لهم هذا اللازم الذي ذكرتموه إن كان لازما من النص فهو حق، وإن لم يكن لازما فلا تلزموننا به، ويكفينا أن نمنع كما مر. أما أجوبتهم عن أدلتنا بقولهم إنهم إلى ربها أي إلى ثوابه منتظرة، فنقول بكل بساطة هذا خلاف النص وخلاف إجماع السلف. السلف مجمعون إجماعا قطعيا على أن الله عز وجل يرى بدلالة الكتاب والسنة، ولكن لا يحاط به. هم استدلوا أيضا بآية أخرى غير قصة موسى، استدلوا بقوله تعالى لا تدركه الأبصار، لا تدركه الأبصار. ولكن هذا في الحقيقة استدلال ضعيف جدا. لماذا؟ لأن نفي الإدراك يدل على وجود أصل الرؤية، فيكون بالحقيقة دليلا عليهم، لأنه لو كان لا يرى أبدا لقال لا تراه الأبصار، ولم يقل لا تدركه. ففي الآية إذن دليل عليهم، ولهذا استدل بها بعض أهل السنة على رؤية الله، وقال إن هذه الآية دليل واضح على الرؤية، لأن نفي الأخص يستلزم وجود الأعم، وإلا لكان نفي الأخص من باب الإيهام، صح ولا لا؟ طيب أنت لو قلت مثلا ليس في هذه الحجرة حيوان، دخل في ذلك أنه ليس فيها بقر ولا غنم ولا غيره، واضح؟ لكن لو تقول ليس فيها بقر قد يكون فيها، هذا معنى أجسام من معاني. أما مسألة الإدراك والرؤية فهي معنى، فإذا نفينا الأخص لازم وجود الأعم. طيب نستمر الآن في ذكر الآيات. يقول وجوه يومئذ ناظرة إلى ربها ناظرة، وقال تعالى على الأرائك ينظرون، على الأرائك ينظرون. كلمة ينظرون كما نشاهد محذوفة المفعول، محذوفة المفعول، قول المفعول محذوفة المفعول، يعني لم يقل ينظرون كذا أو كذا أو كذا. فما الذي ينظرونه؟ يشمل عام، عام ينظرون كل ما أعد لهم من النعيم، كل ما أعد لهم من النعيم. هم قالوا هذه الآية ما فيها دليل لكم، ليس فيها دليل لكم. ليش؟ قالوا لأن المفعول حذف. فما جوابنا على هذا؟ جوابنا أن نقول إن حذف المفعول يفيد العموم، حذف المفعول يفيد العموم. ومعلوم أن من أفضل النعيم رؤية الله عز وجل، أفضل النعيم رؤية الله، واضح؟ إذا نشوف ينظرون إلى وجه الله، ينظرون إلى ما أعطاهم الله من النعيم، ينظرون إلى قرنائهم، قرناء السوء في الدنيا. قال قائل منهم: إني كان لي قرين يقول أئنك لمن المصدقين أئذا كنا ترابا وعظاما أئنا لمدينون، ها؟ أئذا متنا وكنا ترابا وعظاما أئنا لمدينون. قال يعني لأصحابه: هل أنتم مطلعون؟ هل للتشويق يسوقهم يطلعون؟ وش يطلعون عليه؟ على هذا القرين: هل أنتم مطلعون؟ فاطلع فرآه في سواء الجحيم، أعوذ بالله، في سوائها أصلها وقعرها، رآه في سواء الجحيم. شف سبحان الله، يعني هذا في أعلى عليين وهذا في أسفل السافلين، ينظر إليه مع بعد المسافة العظيمة، لكن نظر أهل الجنة ليس كنظرنا هنا، نظرنا في الجنة نسأل الله يجعلنا ويكون منها، ليس كنظرنا هنا. ينظر الإنسان في ملكه مسيرة 2000 عام، 2000 سنة، ينظر على أقصاه كما ينظر أدناه من كمال النعيم. لأن الإنسان لو كان نظره كنظره في الدنيا ما استمتع بنعيمه، وش ينظر إلى أي مدى؟ إلى مدى قريب، واللي ينظر إلى مدى قريب يخفى عليه شيء كثير منه، أليس كذلك؟ طيب، اطلع من أعلى عليين إلى أسفل سافلين، اطلع فرآه بسواء الجحيم. قال يخاطبه: تالله إن كدت لترضي. وهذا يدل على أنه دائما يحاول أن يضله، ولهذا قال: إن كدت، يعني إن قاربت، إنك قاربت، يعني إن مخفف من الثقيلة، إن كدت لترضي، ولولا نعمة ربي لكنت من المحضرين. أفما نحن بميتين إلى آخره. أقول إن الناس بالأول يستبعدون هذا استبعادا عظيما، كيف في أقصى ما كان يخاطبه ينظر إليه ويكلمه، ظهرت الآن من صنع البشر، ها؟ أقمار صناعية وتلفونات تلفزيونية، تلفون تلفزيوني، ها؟ يقول يجلسون في ألمانيا الغربية وفي أمريكا 2 يتخاطبون كأنهم في قهوة واحدة، نعم، يخاطبه ذاك يخاطب، تهارجون وتشاوفون، هذا مثل يأخذ الفنجان ويشرب وذاك يأخذ الفنجان ويشرب ويشوف، نعم. على كل حال نسأل الله يعيذنا وإياكم من الفتن وأسبابها. على كل حال أقول إن القرآن سبحانه العظيم الحوادث تشهد لصدقه، مع أنه لا يمكن أن نقيس ما في الآخرة على ما في الدنيا. طيب، إذن ينظرون إيش؟ عامة، ينظرون الله، ينظرون ما لهم من نعيم، ينظرون ما يحصل عليه أهل النار من العذاب. طيب، إذا قال قائل هذا فيه إشكال، كيف ينظرون لأهل النار ينكتون عليهم، ينكتون على أهل النار ويبخونهم؟ والله ما أكثر ما أذاق أهل النار أهل الجنة في الدنيا من العذاب والبلاء، نعم، والمضايقة. إن الذين أجرموا كانوا من الذين آمنوا يضحكون، يضحك سواء في مجالسهم أو معهم، وإذا مروا بهم يتغامزون. شف مطوع، شف الرجعي، شف اللي فيه ما لا فيه، نعم. إذا انقلبوا إلى أهلهم راحوا لهم بعد المجالس اللي كانوا يستهزئون بها في المنيل، انقلبوا فكهين متنعمين بأقوالهم. وإذا رأوهم قالوا إن هؤلاء لضالون، قال الله تعالى فاليوم الذين آمنوا من الكفار يضحكون على الأرائك ينظرون ينظرون إليهم وهم والعياذ بالله في نعيم في جحيم في سواء الجحيم. فإذا يكون هذا من تمام عدل الله عز وجل أن جعل هؤلاء الذين كانوا يضايقون في دار الدنيا نعم جعلهم الآن يفرحون بنعمة الله تعالى عليهم ويوبخون هؤلاء الذين في سواء الجحيم. طيب ثم قال عز وجل للذين أحسنوا الحسنى وزيادة. للذين خبر مقدم والحسنى إيش مبتدا مؤخر وهي الجنة والزيادة النظر إلى وجه الله هكذا فسره النبي صلى الله عليه وسلم كما ثبت ذلك في صحيح مسلم وغيره. إذن في هذه الآية الثانية على ثبوت رؤية الله من أخذناها؟ لو قال الحسنى وزيادة من نقول لأن الرسول صلى الله عليه وسلم فسر القرآن وهو أعلم الناس بمعاني القرآن بلا شك فسرها بالنظر إلى وجه الله. وهي زيادة على نعيم الجنة. إذن فهي نعيم ليس من جنس النعيم في الجنة لأن جنس النعيم في الجنة نعيم بدن نعم أنهار وفواكه وثمار لكن نظر إلى وجه الله نعيم قلب. ما يرى أهل الجنة نعيما أفضل من هذا النعيم الله يجعلنا وياكم من يراه. هذا نعيم ما له نظير أبدا لا فواكه ولا أنهار ولا غيرها أبدا. ولهذا قال وزيادة زيادة على الحسن. ثم قال أيضا لهم ما يشاءون فيها ولدينا مزيد. لهم ما يشاءون فيها أي في الجنة كل ما يشاءون نعم كل ما يشاءون نعم. إذا شاء الإنسان مثلا أن يكون له بعير في الجنة ها؟ يحصل له نعم يحصل له من ذهب ما هم اللحم ودم وعصب نعم وروث وبول نعم. طيب إذا اشتهى أي شيء يكون ها؟ حتى إن بعض العلماء قال إنه لو اشتهى الولد لكان له ولد نعم. كل شيء يشتهونه فهو لهم. وفيها ما تشتهيه الأنفس وتلذ الأعين وأنتم فيها خالدون. طيب وقوله ولدينا مزيد يعني مزيد على ما يشاءون يعني أن الإنسان إذا شاء شيئا يعطى إياه ويعطى زيادة كما جاء في الحديث الصحيح في آخر أهل الجنة دخولا يعطيها الله عز وجل ما يعطيه نعيم ويعطيه نعيم ويقول رضيت فيقول رضيت يقول لك مثله وعشرة أمثاله أكثر مما يشاء أكثر مما يشاء. هذا معنى قوله ولدينا مزيد. وفسر المزيد كثير من العلماء بما فسر به النبي صلى الله عليه وسلم الزيادة وهي النظر إلى وجه الله الكريم نعم. فتكون الآيات التي ساق المؤلف كم الآيات؟ أربع. وجوه يومئذ ناظرة إلى ربها ناظرة على الأرائك ينظرون للذين أحسنوا الحسنى وزيادة لهم ما يشاءون فيها ولدينا مزيد. طيب في آية أخرى آية خامسة استدل بها الشافعي رحمه الله وهي قوله تعالى في الفجار كلا إنهم عن ربهم يومئذ لمحجوبون. كلا إنهم عن ربهم يومئذ لمحجوبون. قال ما حجب هؤلاء في الغضب إلا رآه أولئك في الرضا. فإذا كان أهل الغضب محجوبين عن الله فأهل الرضا يرون الله عز وجل. وهذا استدلال قوي جدا لأنه لو كان الكل محجوبين لم يكن مزيا لذكر هؤلاء نعم. وعلى هذا فنقول الآيات خمس، الآيات خمس. طيب ممكن نزيد ست؟ يمكن. طيب لا تدركه الأبصار وهو يدرك الأبصار، حيث قلنا قبل قليل إن نفي الأخص يدل على وجود الأعم، وعلى هذا فتكون الآيات ست أولى. أما قوله تعالى لن تراني فليس فيها دليل على هذه المسألة بعينها، لكن فيها دليل على إمكان الرؤية فقط. فالحاصل أن هذا في هذه الآيات دليلا على أن الله عز وجل يرى، وفي رؤيتها الجنة له دليل على أن أعظم نعيم هو الرؤية إلى وجه الله عز وجل. طيب عندنا الحقيقة الآثار المسلكية في هذه الآيات اللي مرت. الناظر في القرآن يحتاج إلى شيء واحد، وهو صحة الدلالة على بأن الله معه أينما كان، أوجب لهم مراقبة الله عز وجل وخشيته والقيام بأمره بطاعته والخوف منه والرغبة فيما عنده. في الكلام إذا آمن أن الله يتكلم فإن هذا يوجب لهم أن يعظم كلامه ويعظم هذا القرآن، ويعرف أنه صادر من الله سبحانه وتعالى قولا حقيقة. ولله المثل الأعلى، لو أن لدينا مرسوما ملكيا وقلنا هذا مرسوم الملك هو الذي يتكلم به أو هو الذي خطه بيده، يكون عندنا من تعظيم هذا المرسوم، نعم، بحسب ما عندنا من تعظيم الملك، أليس كذلك؟ لكن إذا قال والله هذا المرسوم صدر من وزير أو من وكيل أو ما أشبه ذلك، وشبه يقل يهبط عندنا كثيرا، ما يكون عندنا له من الاحترام والتعظيم مثل ما حصل من المرسوم الملكي. فإذا علمنا أن هذا القرآن تكلم به رب العالمين أوجب لنا تعظيم هذا القرآن واحترامه وامتثال ما جاء فيه من الأمور وترك ما فيه من المحظور. أما مسألة الرؤية فما أعظم أثرها على الاتجاه المسلكي، لأن الإنسان إذا وجد أن غاية ما يصل إليه من الثواب النظر إلى وجه الله، كانت الدنيا كلها ترخص عنده، كل شيء يرخص عنده في جانب الوصول إلى إيش؟ إلى رؤية الله عز وجل، لأنها غاية كل طالب ومنتهى المطالب. فإذا علمت أنك سترى ربك عز وجل عيانا بالبصر، والله ما تسوى الدنيا عندك شيء أبدا، كل الدنيا يسل بشيء، لأن هذه هي الثمرة التي يتسابق فيها المتسابقون ويسعى إليها الساعون، وهي بلوغ المرام من كل شيء. فإذا علمت هذا من فضلك تسعى إلى وصول إلى ذلك ولا لا؟ هؤلاء المحرومون الله لا يحرمنا، اللي يقول الله ما يرى، وش بيكون سيرهم إلى الله؟ ضعيف. غاية ما هنالك الدنيا، هناك الجنة ملأ البطن وشهوة الفرج، وهي نعيم ما احتاج، ما نقول هكذا تزيدا فيها، لكن والله هذا بالنسبة إلى رؤية الله لا شيء. ولهذا قال للذين أحسنوا الحسنى وزيادة. نعم، أقول نسأل الله لا يحرمنا خيرا. إنكار الرؤية في الحقيقة حرمان عظيم، لكن الإيمان بها يسوق الإنسان سوقا عظيما إلى الوصول إلى هذه الغاية. ولكن ما القيمة؟ وش القيمة؟ القيمة بسيطة. قال معاذ بن جبل للرسول عليه الصلاة والسلام دلني على عمل يدخل الجنة ويعيدني من النار ويباعدني عن النار، قال لقد سألت عن عظيم وإنه ليسير على ما يسر الله عليه. أسأل الله أن يسره لنا في هذه الساعة التي يرجى فيها الإجابة. وإنه ليسير على من يسره الله عليه، تعبد الله لا تشرك به شيئا وتقيم الصلاة وتؤتي الزكاة إلى آخر الحديث، فهو يسير ولله الحمد. الدين كله يسر، حتى إذا وجدت أسباب الحرج تيسر الدين. يعني هو أصل ميسر إذا وجدت أسباب الحرج تيسر ثانية، إذا لم يمكن أبدا سقط. لا واجب مع العجز، لا واجب مع العجز، ولا حرام مع الضرورة، والحمد لله رب العالمين. لا دقيقة، من تدبر القرآن قل له أحلى وقت، لكن ما يخالف العبارة هذه أو نخليها بعدين إن شاء الله. بس في الجملة هذه، الجملة التي ختم بها شيخ الإسلام الفصل، جملة مفيدة جدا تحتاج إلى شرح إن شاء الله.
فضيلة الشيخ، اكتب تفضل. هل يجوز استخدام الكفرة لأغراض الخدمة في المنازل، وهل يجوز استخدام العمال الكفرة في بناء المسجد؟
نعم، استخدام الكفار للجزيرة العربية، لننظر أنا وإياكم، هل هو مخالف لقول الرسول عليه الصلاة والسلام أخرج اليهود والنصارى من جزيرة العرب، وأخرج المشركين من جزيرة العرب، ولقوله لأخرجن اليهود والنصارى من جزيرة العرب حتى لا أدع إلا مسلما، أو موافق لقوله؟ مخالف. إذن لا حاجة إلى أن أسلبك الجواب. إذا كنا نعلم أن رسولنا محمدا صلى الله عليه وسلم يقول أخرج المشركين أو أخرج اليهود والنصارى من جزيرة العرب، فإني أخشى على من استقدمهم إلى هذه الجزيرة، أخشى أن لا يجد جوابا صحيحا إذا وقف يوم القيامة بين يدي الله عز وجل. واستخدام هؤلاء إلى البلاد السعودية، إلى جزيرة العرب، استخدامهم خطير، لأننا نعلم أن الكفار إذا كانوا في أرض وكثروا فيها سوف يطالبون بحقوقهم التي يدعون أنها حقوق دينية، سيطالبون بكنائس، ويطالبون بمدارس، وربما يظهرون من دياناتهم ما يظهرون. والنبي عليه الصلاة والسلام يقول لا يجتمع دينان في جزيرة العرب. فالذي أنصح به إخواننا أن لا يستقدموا من غير المسلمين إلا ما دعت الضرورة القصوى إليه، بدون أن يكون ذلك على سبيل الإقامة المطلقة، بل تحدد إقامته بقدر الضرورة فقط. أما ما يمكن أن يستغنى عنهم بمسلمين فإن المسلمين خير منهم مهما كان الأمر. يقول الله عز وجل والعبد المؤمن خير من مشرك ولو أعجبكم، ويقول في النساء ولا أمة مؤمنة خير من مشركة ولو أعجبتكم. ثم إن وجود الخدم في بيوت المسلمين والخدم غير المسلمين فيه خطر على العائلة، لأن العائلة ربما يتساءلون أو يتشككون في الأمر، لماذا أنتم تصومون وهؤلاء لا يصومون؟ لماذا أنتم تقومون في الليل في الشتاء تتوضؤون وتصلون وهؤلاء نائمون على فرشهم؟ فيحصل عند الإنسان شيء من الشك، شيء من القلق النفسي والفكري، وهذا خطره عظيم جدا. أما الفقرة الثانية وهي استخدامهم في بناء المساجد، فهذا لا بأس به إذا كان عليهم رقيب من المسلمين، لأن هذا لمصلحة المسجد. أما إذا لم يكن لهم عليهم مراقب من المسلمين فإنهم لا يؤتمنون على بيوت الله عز وجل، فلا يستخدمون في بناء المساجد إذا لم يكن عليهم رقيب من المسلمين. لا يشربون الدخان في المساجد، ولهذا قلنا لا بد أن يكون عليهم رقيب من المسلمين يمنعهم من كل شيء محرم. نعم
صاحب
نعم.
امرأة لها خمسة أطفال من زوج لا يصلي ولا يصوم ويسافر إلى دولة مجاورة ويعمل المعاصي وهو يضرب زوجته ويسبها ولا يحسن عشرتها، والسؤال هل يجوز لها أن تستعمل مانع الحمل الحبوب مثلا لأنها لا تريد الاستمرار معه وتقول إن هذا الزوج مجرد عابث بها ولن تأبه له أو تعطيه مال وسوف تستخدم مانع الحمل دون علم؟
أقول إذا كان الأمر كما قالت في السؤال إن زوجها لا يصوم ولا يصلي فليس زوجا لها، أي أنه لا يجوز لها أن تبقى معه لأن من لا يصلي كافر كفرا مخرجا عن الملة والعياذ بالله، وإذا كان كافرا كفرا مخرجا عن الملة وهي مؤمنة فقد قال الله تعالى في المهاجرات المؤمنات فإن علمتموهن مؤمنات فلا ترجعوهن إلى الكفار لا هن حل لهم ولا هم يحلون لهن، والواجب عليها في هذه الحال أن تذهب إلى أهلها وأن تطلب من الجهات التي لها القدرة على الفصل بينهما أن تطلب الفصل بينها وبين زوجها، ولا يجوز لها أن تبقى تحت رجل كافر لا يؤمن بالله ولا يقوم بشرائع الدين. قد يقول هذا الذي لا يصلي أنا أؤمن بالله عز وجل، لكنه يقول ذلك بفمه فقط، يقول بفمه ما ليس في قلبه، لأنه لا يمكن لإنسان عنده إيمان بالله ثم يحافظ على ترك الصلاة والعياذ بالله وهو يعلم ما لها من الأهمية والعناية. والأدلة في كفر تارك الصلاة في كتاب الله وفي سنة رسوله صلى الله عليه وسلم وكذلك في أقوال الصحابة رضي الله عنهم، حتى إن عبد الله بن شقيق رحمه الله قال إن أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم لا يرون شيئا من الأعمال تركه كفر غير الصلاة. أما إذا تاب فإن تاب قبل أن تنقضي العدة فهي زوجته، وإن انقضت العدة فيرى بعض العلماء أنها لا تحل له إلا بعقد، ويرى آخرون أنه يحل له أن ترجع إليه بدون عقد. أصلا لا يجوز أن تبقى معه، كيف تأخذ منها؟ لا تبقى. أنا إذا قلت يجوز أن تأخذ مانع الحمل معناها أني أقررتها على أن تبقى معه، وهو لا يجوز أن تبقى معه أصلا.
فضيلة الشيخ، آمل توضيح خط الرقاب، هل هو في الجمع فقط أو أن هذا يشمل الجلوس في المسجد كهذه المحاضرة وغيرها من الدروس؟
خط الرقاب لا يخص بالجمعة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم علله بعلة تكون في الجمعة وغيرها، فقد قال للرجل الذي رآه يتخطى الرقاب قال اجلس فقد آذيت، فإذا حصل الإيذاء يتخطى الرقاب سواء في الجمعة أو في غيرها فإنه ينهى عنه ويقال اجلس في أي مكان. ونهو لله الحمد في عصرنا هذا يستوي من كان بعيدا ومن كان قريبا في السماء، لدينا هذه الأجهزة التي من الله بها علينا مكبرات الصوت، يسمعها من كان في أقصى المسجد ومن كان أقرب شيء إلى المتكلم. والأحسن أن لا نقبل سؤالا إلا بكتابه. نعم.
فضيلة الشيخ، ما حكم الصور الموجودة على الملابس للأطفال والكبار سواء كانت الصورة كاملة أو جزءا منها فقط؟ وإذا كانت حرام فما العمل بالملابس الجديدة الموجودة لدينا، هل نتلفها؟
نعم، لا يجوز لباس الثياب التي فيها الصور سواء كانت هذه الصور صور إنسان أو صور حيوان، وسواء كانت ملونة أو ملصقة، لأن بعض الصور تكون ملونة وبعض الصور تكون ملصقة على الثوب، فلا يجوز أن يلبس الإنسان ثوبا فيه صورة أو سروالا أو مشلحا أو غير ذلك، سواء كان من أصل نقص أو ملصقا، وسواء كان للصغار أو للكبار. وقد ذكر ذلك أهل العلم رحمهم الله في كتبهم. ولكن إذا كان عندكم الآن كما ذكرتم في السؤال، إذا كان عندكم شيء جديد فلا أرى إلا أن تزيلوا رؤوسه إذا أمكن بأن تلونوه بلون يخفى به الرأس، وإذا لم يمكن فأتلفوه لأنه لا فائدة منه.